I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
حسب الأسطورة اليونانية، تلقت باندورا المرأة الأولى على الأرض صندوق صغير كهدية من الآلهة. منحوها إياه بس اشترطوا عليها عدم فتحه. بعد فترة وبسبب الفضول القاتل، قررت باندورا تخالف أمر الآلهة وتفتح الصندوق. فتحته من هون وبلشت تطلع منه روائح وأصوات مزعجة، ثم فاض بكل شرور العالم، بالحروب، بالأمراض، والموت، والكره، والطمع، وكل مسببات معاناتنا كبشر. رغم إنها واحدة من القصص التاريخية اللي دائماً بتحمل المرأة مسؤولية مصائب البشر وخطاياهم، قرر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين استخدام رمزية شرور صندوق باندورا لتسمية الوثائق اللي كشف عنها في بداية أكتوبر تشرين الأول 2021. مرحبا، هذا بودكاست المستجد وأنا محمود الخواجة. في هاي الحلقة بنسأل عن مفهوم الملاذات أو الجنان الضريبية وعن وثائق باندورا. حوالي 12 مليون وثيقة حصل عليها اتحاد الصحفيين الاستقصائيين من 14 شركة خدمات مالية. تحقيق اشتغل عليه حوالي 600 صحفي حول العالم، ويعتبر أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن. التحقيق بيتهم زعماء دول وشخصيات سياسية ورياضية وفنية معروفة بإخفاء ثرواتهم عبر شركات خارجية تعرف بشركات الأوفشور، غالباً بهدف التهرب الضريبي.
في كثير من الأحيان الأخرى كان الهدف من وضع الأموال.
نستضيف في هاي الحلقة الاقتصادي والصحفي علي نور الدين، أحد الصحفيين اللي شاركوا في كتابة التقارير الصحفية اللي صدرت مع وثائق باندورا فيما يتعلق بالسياق اللبناني. رح نفهم منه أكثر عن الأهداف المحتملة اللي بتخلي رجال الأعمال والسياسيين يلجأوا للملاذات الضريبية لتسجيل شركات وهمية بتنفذ بالنيابة عنهم صفقات وأعمال تجارية. لما يحكوا صندوق باندورا حسب الأسطورة اليونانية فبيحكوا عن الصندوق اللي طلع منه الشر في العالم. شو الشر اللي كشفت عنه وثائق باندورا؟
اللي كشفت عنه هو أنه في شبكة واسعة من الأثرياء والنافذين من حول أنحاء العالم امتلكوا الأدوات لتهريب أو تخبئة أو وضع ثرواتهم بملاذات ضريبية بعيدة عن أعين ورقابة حكوماتهم وبعيدة عن رقابة الأنظمة المالية الأم بالبلاد اللي بيشتغلوا فيها. الهدف الأساسي طبعا في معظم الحالات هو غايات ضريبية وعدم تحمل عبء ضريبي على هيدي الثروات، ولكن في كثير من الأحيان الأخرى كان الهدف من وضع الأموال والثروات بهاي الملاذات الضريبية هو إخفاء مصدرها أو تبييض هيدي الأموال أو إخفاءها بشكل عام، إبعادها عن الرقابة لأسباب كتير. فشي كمان اللي فرجتنا إياه هيدي التسريبات أنه قائمة الأشخاص المستفيدين من هيك نمط من الأعمال واسعة جدا، وحتى لا تنحصر فقط بالسياسيين ورجال الأعمال التقليديين أو المستثمرين مثل ما هو شائع، لا بل أي شخص يملك ثروات قد يكون لديه المصلحة بإخفاء ثروته بالملاذات الضريبية مثل ما شفنا.
كيف ممكن نعرف الملاذ الضريبي؟
الملاذ الضريبي يعني إذا بدنا نعرفه كفكرة، هو منطقة أو بلد يتميز في العادة بأمور معينة. واحد، سهولة ومرونة إجراءات تسجيل الشركات فيه، والإجراءات البيروقراطية بتكون سهلة إلى حد بعيد جدا. الشغلة الثانية، انخفاض الرسوم والضرائب، وبالتالي تسجيل الشركات هناك وتمرير العمليات المالية من خلال هذا البلد بتكون كلفتها منخفضة جدا قياسا بالكلفة اللي بيتكبدوها رجال الأعمال من تسجيل الشركات بالبلد الأم أو البلد اللي بيمارسوا فيه عادة نشاطهم الاستثماري. وثلاثة، وهذا الأهم، أنه في سرية حازمة وصارمة للمعلومات المصرفية، وهذا الشيء اللي بيسمح بإخفاء المعلومات المالية لهذه الشركات ومعلوماتها وهوية المستفيدين منها وغيره. لهذا السبب بالذات الملاذات الضريبية هي بتصير مقصد لرجال الأعمال أو للأثرياء أو لأصحاب النفوذ لحتى يخفوا ثرواتهم أو يخفوا صفقات معينة أو عمليات مالية معينة من خلال تسجيل شركات الأوفشور بالملاذات الضريبية. وهذه الشركات في يكون هدفها يا أما تمليك ثروات معينة لحتى تصير هذه الثروات بمنأى عن الرقابة، بمنأى عن أي عن أعين الجهات الحكومية بالبلدان الأم، أو قد بتكون هذه الرقابة من الأنظمة المالية نفسها، من المصارف المركزية اللي بتراقب تبييض الأموال وغيره، يا أما إخفاء الثروات هناك، يا أما تمرير صفقات وعمليات معينة. يعني بيكون في عملية مالية معينة بدل ما تمرق من خلال الأنظمة المصرفية بالبلد الأم تمرق بالشركات الأوفشور المسجلة هناك.
طيب، وبالتالي الملاذات الضريبية شو بتستفيد من المستثمرين؟
أول شيء أنظمتها المصرفية بتستفيد جدا، لأنه هذه الشركات مجرد ما تتسجل هناك وتستعمل النظام المصرفي الموجود بالملاذ الضريبي، فبالتالي هي بتكون عم تستقطب أموال على هذا النظام المصرفي. اثنين، هي في ضرائب، نسبة الضرائب منخفضة جدا، ولكن في رسوم ولو بالحد الأدنى كمان ممكن تستفيد منها. أنا عم نحكي احنا عن الملاذ الضريبي نفسه،
غير انه شكل النظام المصرفي او اجراءات القانونية لتسجيل الشركات في هاي الملاذات هي سهلة. شو في عوامل ثانية بتجمع بين هاي الدول اللي سميناها ملاذات ضريبية؟ مثلا استقلاليتها سياسيا واقتصاديا عن العالم، او ليش هاي الدول بالتحديد؟
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
عندها هذا التوجه.
هذه الدول اساسا نموذجها المالي او نموذجها الاقتصادي يقوم بشكل اساسي على استقطاب رؤوس الاموال من الخارج من خلال خلق بيئات بتسهل لرجال الأعمال أنه يجيبوا ثرواتهم عليها على الشركات الأوفشور، تسجيل هيدي الثروات بشركات الأوفشور، وهون بتكون هي عم تستقطب رؤوس الأموال بخلال هيدي الطريقة. هلأ هون بدنا نقول أنه حتى تعريف الملاذ الضريبي هو يعني كمان كمصطلح فضفاض بمطرح معين. يعني في دول لم تكن ملاذات ضريبية ولكن تتجه شيئا فشيئا لأن تصبح ملاذات ضريبية. الإمارات على سبيل المثال تقترب، بل اقتربت كتير من فكرة الملاذ الضريبي طوال الفترة الماضية من خلال تخفيض الرسوم على الشركات اللي بتتسجل فيها، من خلال تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وما إلى هنالك. يعني مفهوم الملاذ الضريبي، أول شيء بإمكان دولة أن تتحول شيئا فشيئا لملاذ ضريبي. المصطلح أيضا نسبي، يعني في أوقات دولة بتكون ملاذ ضريبي إلى حد ما، وهذه شغلة كمان مهم واحد يلتفت لأنه القصة مش أبيض أو أسود، تخفض، فيها الدولة شوي شوي تقترب من فكرة الملاذ الضريبي، كل ما خفضت رسوم وكلفة تسجيل الشركات والرسوم الضريبية على هيدي الشركات، كل ما منحت سرية أكبر لمعلومات الشركات المسجلة عندها.
يعني كأنه في هيك زي تباين يعني بينهم، يعني الإمارات ممكن بتسهل إجراءات بس ممكن توفرش هذا الكم من السرية اللي بتوفره مثلا جزر العذراء.
100% 100%. هلأ في أكيد في دول هي تقليديا معروفة يعني، أو مناطق معروفة، جزر العذراء أو بنما أو هيك، هو المعروفة تاريخيا أنه هي ملاذات ضريبية.
الجزر العذراء البريطانية، جزر كايمن، جزر برمودا، كلها بلدان معروفة كملاذات أو جنان ضريبية للمستثمرين المتهربين من الضرائب في بلدانهم الأم أو البلدان اللي تجارتهم فيها. في كمان بنما تعتبر ملاذ ضريبي، رغم عملها على إصلاحات في السنوات الأخيرة بتعزز من خلالها رقابتها المصرفية وبتحد من تسجيل الشركات الوهمية على أراضيها. يعني من 2016 لليوم علقت تسجيل حوالي 400 ألف شركة ومؤسسة، خصوصاً بعد فضيحة أوراق بنما بال2016 اللي سياقها ونتائجها شبيهة إلى حد كبير بوثائق بندورا. تضاف لهاي البلدان سويسرا ولوكسمبورغ وهولندا اللي يمكن اعتبارها ملاذات ضريبية ولكن مع اختلاف التفاصيل. المهم في هاي البلدان تسجل شركات الأوفشور لأهداف مختلفة.
في بعض الأحيان يكون هدف شركات الأوفشور هو خلق شركات واجهة، شيء من عيطله شركة واجهة، يعني شركة شكلية مسجلة في الخارج بس لغاية إخفاء المستفيدين الفعليين من عمليات معينة. وهيدا الهدف
عمليا ما بتكون شركة ومكاتب وموظفين وإلى
بالضبط بالضبط، حتى المقر الأساسي لهذه الشركة يكون في العادة مكتب فاضي تتشاركه هذه الشركة مع مئات الشركات الواجهات الأخرى، فبتكون هي مجرد شركة واجهة يراد منها إخفاء المستفيدين من عمليات محددة. وهذه في كثير من الحالات يكون الهدف منها تمرير عمليات مفروض عليها عقوبات دولية.
طب يعني شو المؤشرات اللي بتحكي لنا أنه متى اللجوء للملاذ الضريبي كان مشروع، متى عليه علامات استفهام، متى لازم نخاف منه أو نعتبره شيء مش عارف غير أخلاقي أو غير قانوني؟ شو المؤشرات؟
هلا في عدة مؤشرات. المؤشر الأساسي والأهم هو من يملك هذه الشركة. هلا نحن هون أكيد نفترض أنه إذا تمكننا من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بمالكي هذه الشركة المسجلة بالجنة الضريبية، بنشوف هوية الشركاء فيها. مثلا إحدى الشركات المسجلة بالملاذ الضريبي هي عائلة تملك تلفزيون الجديد عنا بلبنان، هي نفسها تلفزيون الجديد الفضائي، وبالتالي كان واضح أنه الهدف هو أنه تلفزيون الجديد الفضائي بدهم يدخلوا شركاء أجانب. القانون اللبناني لا يسمح بتمليك حصص لشركاء أجانب بوسيلة إعلامية، فقاموا بتسجيل التلفزيون الفضائي بالملاذ الضريبي.
فهذا إشي مش خطير صح؟
لا أبدا مش خطير، ولكن هذا لا ينفي، مش خطير بالمعنى القانوني، بمعنى أنه ما بيفرجي أنه في إذا بدك نشاط غير مشروع أو نشاط غير قانوني، ولكن هذا ما بينفي دلالات شو معنات أنه يتمكن الأثرياء من تسجيل شركات في الملاذات الضريبية للهروب من الضرائب والرسوم. في بعض الحالات المؤشر الآخر اللي فينا نراقبه لنعرف إذا العملية مشروعة ولا لا هو مدة عمل الشركة. شركة يتم تسجيلها ثم بعدين جرى حلها بعد 8 أشهر أو سنة، أغلب الظن أنه هيدي الشركة خلقت لحتى تعمل عملية معينة وبعدين يسكروها أصحابها، وهيدي العملية بدون يبعدوها عن أي رقابة سواء بالنظام المالي بالنظام المصرفي بالبلد الأم أو بالجهات الرقابية الحكومية بالبلد الأم، فجرى تسجيل هيدي الشركة بالملاذ الضريبي لحتى تقوم بهيدي العمليات وبعدين بتم إقفالها.
وعم نحكي عن عملية أو
صفقة
أو صفقة ممكن تكون مشروعة ممكن تكون غير مشروعة صح؟ برضو لسه ما بنعرف
صح، بس أنا عم أقول المؤشر اللي بيدل أنه في شيء مشبوه عم بيصير كل ما تكون قصيرة مدة تسجيل الشركة وبعدين حلها، هذا بيدل أنه في شيء مش مزبوط عم بيصير، في شيء مش قانوني. كل ما تكون النشاط التجاري تبع هذه الشركة المسجلة بالملاذ الضريبي مستدام أكتر، هذا الشيء بيعني أنه هذه الشركة تمارس فعلا نشاط معروف إلى العلن.
ليش فكرة أنه رجال الأعمال إذا سجلوا شركاتهم بعيدا عن البلد الأم العاملين فيها مشان يدفعوا الضرائب أقل، ليش هاي مشكلة أخلاقية ممكن أو بالنسبة للمواطنين هاي البلد الأم؟ وين لازم يحاكموا هذا التصرف؟
هي أولا هي مشكلة أخلاقية وهي تحدي قدام جميع دول العالم. يعني أيضا هي مشكلة أخلاقية يجب حلها بأي ثمن، لأنه السياسة الضريبية هي الأداة الأساسية لأي نظام سياسي ليقدر يوصل أو يقترب من مبدأ العدالة الاجتماعية. النظام الضريبي هو ما يسمح بتحقيق ما نسميه بسياسات إعادة التوزيع، بمعنى أنه فرض ضرائب معينة على الفئة الثرية أو الفئة الأكثر اقتداراً في المجتمع لغاية تمويل شبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل. مجرد أنه تمتلك الفئة الثرية القدرة على تسجيل شركات معينة في الخارج والهروب من هذه الرسوم والضرائب، هيدا يفقد النظام الضريبي الأداة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية أو للاقتراب من مبدأ العدالة الاجتماعية أو لخلق أنظمة حماية اجتماعية.
لأنه بالمقابل الناس عم تدفع ضرائب.
100% في المقابل الناس المحدودي الدخل بيكونوا عم يدفعوا ضرائب لأنه ما عندهم القدرة على الهروب من الضرائب والرسوم. في المقابل الفئة الثرية بالمجتمع أو الفئة النافذة حيكون في عندها القدرة على تسجيل الشركات بالملاذات الضريبية والهروب من هذه الضرائب والرسوم.
الأرقام اللي سمعناها بتحكي عن استثمارات وصفقات بعشرات أو مئات الملايين من الدولارات. هاي الصفقات تمت من خلال شركات الأوفشور المسجلة في الملاذات، وبالتالي نتج عنها تهرب من ضرائب بمئات آلاف الدولارات على أقل تقدير. عموماً، الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قدر أنه الأموال المخبأة في الملاذات الضريبية تتراوح ما بين حوالي 5.6 تريليون دولار و 32 تريليون دولار. وهذا بيعني أنه حتى لو البلدان اللي بتشكل ملاذات ضريبية عم تفرض ضرائب مخفضة جداً على المستثمرين عشان تستقطبهم، فهي بكل الأحوال عم بتحصل مبالغ كبيرة كثير. كمان إذا بنرجع لدراسة لصندوق النقد الدولي من سنة 2019، بنشوف أنه الحكومات بتخسر من 500 مليار إلى 600 مليار دولار سنوياً لأنها مش عم تحصل على دخل من الضرائب المفروضة على المستثمرين. ليش؟ لأنهم سجلوا شركاتهم في الملاذات الضريبية بدل ما يسجلوها في بلدانهم. وهون يذكر أنه هذا السلوك الاقتصادي بيستغل ثغرات قانونية بس ما بيخالف القانون بشكل مباشر. طيب، لسه إحنا عم نحاكم الموضوع أخلاقياً، بس هم هدول الناس مش عم بيخالفوا القانون بحرفيته، يعني بنصه، صح؟
ببعض الأحيان عم بيخالفوه بنصه، ببعض الأحيان لا. يعني أول شيء حتى بالموضوع الضريبي بتحول لتحايل ضريبي، مش بس استفادة من الثغرات، لتحايل وتهرب ضريبي وصولا إلى ممارسات غير مشروعة للتهرب من الضرائب. هاي أولا. ثانيا، بكثير من الأحيان هذه الشركات هي أداة لتبييض الأموال، مثل ما قلنا لما يكون الهدف إخفاء مصدر هذه الثروات أو تخبئة هذه الثروات لأنها ناتجة عن كسب غير مشروع أو عن أنشطة غير قانونية. بهذه الحالات تتحول هذه الشركات المسجلة بالملاذات الضريبية لنشاط أو ممارسة غير قانونية. في بعض الحالات مثلا شفنا شركات، الشيء الوحيد اللي بيجمع بين كل المساهمين فيها هي أنه هن شركاء لأفراد مفروض عليهم عقوبات دولية، وبالتالي هذا الشيء دفعنا للاعتقاد بأنه هذه الشركات هي أداة كانت للتملص من بعض الحواجز اللي بتفرضها العقوبات الدولية على هؤلاء الأشخاص مثلا. فكمان بكثير من الأحيان هذه الشركات بتكون أداة أو باب من أبواب ممارسة أعمال غير قانونية وغير مشروعة، مش بس أنشطة غير أخلاقية فقط مثل ما كنا عم نقول.
طيب، في الحالات اللي كانت بالكشفت عنها وثائق بندورا، كان في حالات اللي أصلاً لشخصيات جمعت بين التجارة ومراكمة الثروة وبين منصب سياسي معين، وأنه هذا إشي غير مقبول مثلاً بقوانين الدول اللي كانت فيها هاي الشخصيات؟ هل كان في حالات زي هيك في وثائق بندورا؟
الشيء المثير للاهتمام بمسألة الجمع ما بين منصب عام أو كونه شخص سياسي وامتلاك شركات مسجلة بالملاذ الضريبي، الشيء المثير للقلق أنه غالباً ما السياسي يملك طرق لجني أموال بأساليب غير مشروعة، لأنه السياسي عمله الأساسي هو العمل في الشأن العام، مش بالتجارة والاستثمارات. وبالتالي إذا في ثروات عم تتحصل عنده، بالتأكيد هو عم يستفيد من نفوذه ومن النفوذ اللي عم يمتلكه من العمل بالشأن العام، وبالتالي تسجيل شركات بالملاذات الضريبية، حرصوا على إخفاء الثروات في الملاذ الضريبي. هذا الشيء بيطرح علامات استفهام أنه هل هو فعلا يستفيد من الملاذ الضريبي لإخفاء مصدر الثروة أو لإخفاء ثروات غير مشروعة جرى تكوينها. فهون بنرجع لقصة أنه العدد الكبير من السياسيين اللي يملكون كانوا شركات مسجلة بالملاذات الضريبية، ولا شو بدل هذا الموضوع.
طيب في أشياء بتشوف إنه وثائق بندورا لسه ما جاوبت عليها، إنه مثلا كان في علامات استفهام على نشاط معين بس ما كانش واضح شو وراء هذا النشاط.
أكيد هو يعني أول شيء تختلف نوعية المعلومات اللي موجودة كانت بالوثائق بين شركة وشركة. بعض الشركات مثلا كنا عم نقدر نشوف شو نوعية العمليات اللي قامت فيها، قدرنا نشوف عمليات عقارية قامت فيها، قدرنا نشوف بعض حركاتها المالية، قدرنا نشوف مين هوية الشركاء فيها بالتفصيل، قدرنا نشوف محاضر اجتماعات الجمعية العمومية، يعني الجمعية العمومية يعني كل المساهمين فيها، وشو أخذوا قرارات وشو سلموا صلاحيات. بعض الشركات ما قدرنا نفوت بكل هالتفاصيل، كنا عم نقدر نشوف مثلا شهادة تسجيل الشركة، المفوضين بالتوقيع عن الشركة، الهدف تبع الشركة كما يبدو من الأوراق فقط. فتختلف يعني كمية المعلومات اللي قدرنا ناخدها عن كل شركة أو عن كل نشاط كانت مختلفة بين حالي وكانت مختلفة بين حالي وحالي. وبالتالي بالتأكيد في جزء كبير من المعلومات، وهذا كمان تبين في كثير من الشركات، كنا عم نشوف مثلا أنه أوكي هولي هن الشركاء الموجودين بهذه الشركة، هي تاريخ التسجيل، هي تاريخ حل الشركة، ولكن ما عرفنا بالضبط شو كان هدف التسجيل هناك وشو نوعية العمليات اللي قامت فيها. متابعة هذا الموضوع والذهاب أبعد من الوثائق، هيدا مفروض يكون من عمل الجهات الحكومية.
هيك وثائق بندورا ممكن تمهد لمحاسبة مثلا.
بالضبط، أنا برأيي أهمية وثائق بندورا هي أنه لا تعطينا حقائق كاملة، ولكن تعطينا مؤشرات. لما نجي نشوف أنه الشخصية الفلانية سجلت هيدي الشركة في الخارج، نحن هون مفروض أنه هيدي تكون أول، إذا بدك مثل ما بنقول بالعامية بالدارج، أنه رأس الخيط، يعني لا تلحق الحكومات هيدي المعلومات. هلأ طبعا نحن عم نفترض أنه الحكومات تملك النية وتملك المصلحة في ذلك، لكن في كثير من الأحيان، وبرجع للشيء الأساسي، أنه حين يكون أولياء الأمر هن نفسهم المتورطين بهيدي المسألة، يعني عم نحكي الجهات الرقابية لا تملك حتى المصلحة في ذلك. عرفت كيف؟ مش حيكون عندها المصلحة، لجهة رقابية أو نظام سياسي بده يروح يتحرى على عمليات هو نفسه، يعني شخصيات منه كانت متورطة فيها أو كانت مستفيدة منها. إذا هو عم بيخبي شيء أكيد ما حيجرب يكشف عن حاله. وهون بنرجع على النقطة الأساسية واللي دايما بتقلق، أنه ما العمل لما يكون الشخص اللي مفروض يكون هو اللي عم يشتغل للمصلحة العامة هو أول شخص كان عم يشتغل لمصلحة خاصة على حساب المال العام، بمعزل عن قانونية الشيء اللي عم يعمله.
على ضوء حديثنا مع الصحفي علي نور الدين، بنفهم أنه وثائق بندورا المفروض تحقق وممكن تحاكم الشخصيات المشتبه بارتكابها أي سلوك اقتصادي غير مشروع، وممكن تخلي النظام العالمي يرجع يعيد النظر بخطورة ودلالات تمرير الثروات للخارج بعيداً عن الرقابة والضرائب، خصوصاً أنه هذا سلوك عم بيزيد مش عم بيقل. إذا بنرجع كم سنة لورا، بنعرف أنه بعد نشر أوراق بنما فتح 150 تحقيق في عشرات البلدان في قضايا تهرب ضريبي وتبييض أموال حسب المركز الأمريكي للنزاهة العامة. لكن بالعودة لوثائق بندورا، كان في أصوات بتحكي أنه مش المهم قيمة الأموال اللي استثمرتها الأسماء الواردة بالتحقيق، وإنما شو كان مصدر هاي الأموال بالمقام الأول، كيف هاي الشخصيات راكمت هاي الثروات. كنت معكم من الكتابة والتقديم محمود الخواجة، من البحث جنى قزاز، ومن التحرير عمر فارس، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. تأكدوا أنكم تشتركوا بقناة المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بآخر الحلقات.